الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه يا عقول أكابر الأطباء، ولم تصل إليهم علومهم وتجاربهم وقياستهم من الأدوية القلبية والروحانية. وقوة القلب واعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذه أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها. ولكن الأسباب متنوعة، فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد عن منه والمعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقوية النفس والطبيعة تعاون على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وتوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية. ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقته الإنساني وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديق الذي رقي بها فقام حتى كأنما به قلبة. فهذان نوعان من الطب النبوي نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدا وبضاعتنا المزجاة، ولكننا نستوهب من بيده الخير كله من فضله، فإنه العزيز الوهاب. صحيح، الإنسان يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في خطابته، في كتابته، في عبادته، في جميع شأنه. قال فصل: رواه مسلم في صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. وفي لفظ: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند والسنن عن أبي حزامة قال: قلت: يا رسول الله، رأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به ونتقاه نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، أي أن الدواء من قدر الله، وهكذا هذه الأمور من قدر الله. فالإنسان لا يترك التداوي على أنه يناقض القدر ويخالف القدر. قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث ثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عموم حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن طبيا أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، فكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يفي بمقاومته وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء لم ينفع، أمتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء، ولا بد، وهذا أحسن المحملين في الحديث، يعني لا بد أن يتوافق الداء والدواء، فلا يزيد الجرعة حتى تضره ولا ينقص الجرعة حتى لا يبرأ. والثاني أن يكون من العام المراد به الخاص لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمره ونظائره كثيرة. ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها ببعض وتسلط بعضها على بعض تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه ما صنعه وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه، كما أنه الغني بذاته وكل ما سواه محتاج إليه. وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قدر فكذلك، وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله، وقدر الله لا يدفع ولا يرد. وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يريدوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل للخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والبرد والحرب أضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع. ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر شيئا من الأسباب التي تجلب بها منفعة وتدفع بها مضرة، لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من وقوعها، وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعها. قد نعم، وبذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق، يقول له: لا تتزوج وتحصل على الأبناء إن قدر الله، لا تأكل وتشبع إن قدر الله، ستجد يقول لك: لا هذا مش معقول، قل له: خلاص لابد من العمل بالأسباب ولا ينافي التوكل. قال: وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له، فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه، كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فهذا قالوه دفعا لحجة الله عليهم بالرسل. وجواب هذا السائل أن يقال بقي قسم ثالث لم تذكره، وهو أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبب وإلا فلا. فإن قال إن كان قدر لي السبب فعلته، وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله، قيل فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك وولدك وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلتها فلا تلوم من عصاك وأخذ مالك وقذف عرضك وضيع حقوقك، وإن لم تقبل فكيف يكون مقبولا منك في دفع حق الله عليك؟ وقد روي في أثر إسرائيلي أن إبراهيم الخليل قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال فممن الدواء؟ قال مني. قال فما بال الطبيب؟ قال رجل أرسل الدواء على يديه. قال وفي قوله لكل داء دواء تقوية لنفس المريض، والطبيب حث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء وبرد من حرارة اليأس وانفتح له باب الرجاء، كما تقويت قوة نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، وما تقويت هذه الأرواح قوية القوى التي هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته، يعني ما يسمى بالمناعة، يعني مع القوة النفسية تزداد المناعة في الجسم. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزن أمراض القلوب، وما جعل الله القلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بإذن الله والحمد لله.